الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد السادات محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على حال استعرضنا إيجابيات منهج الانسداد، وهو طبعا منهج أو مبنى من المباني التي تعتمد على حجية الظن المطلق. أحد وجوه حجية الظن المطلق، ظن المجتهد طبعا، المطلق هو الانسداد. ومر أن الظن المطلق للمجتهد المراد به الظن الحاصل للمجتهد بسبب متابعته لدلالة الآيات والروايات، يعني الناشئ، الظن الناشئ من الكتاب والسنة، سنة المعصومين. ومن ثم خص هذا الظن بالمجتهد لا بالعامي، ولو رجع العامي إلى الكتاب والسنة ظنه الحاصل له ليس بحجة، ظنه المطلق. يعني بعد أعمال دن قدرة الاستنباط وما شابه ذلك، قوة الاستنباط والمجرة، وفرض عدم وجود الأدلة على الظنون الخاصة وما شابه ذلك، مع ذلك الظن الحاصل للمجتهد مطلقا، يعني من غير قوالب ظنية خاصة، لكن حاصل له من الكتاب والسنة، هذا الظن للمجتهد حجة. أحد وجوه الحجية الانسداد كما سيأتي. أربعة وجوه ذكروا لها في الرسائل وفي الكفاية، كل من الشيخ والآخر ذكرنا إيجابيات هذا المسلك وفوائده والمجرة، ولكن له أيضا سلبيات كما سنستعرضها الآن. قبل أن نستعرض السلبيات، أيضا دعونا نذكر إيجابية أخرى لهذا المسلك غير التي مرت بنا الأيام السابقة. إيجابية أخرى في أصل فكرة هذا المسلك هي ماذا؟ هي أنه الملزم لنا بالأخذ بالتراث، تراث المعصومين، لا يظنن ظان أنه الملزم لنا بالأخذ بالتراث هو مجرد، هذه فائدة عظيمة الآن، ما أدري كم فائدة احنا استعرضناها في الانسداد، ثلاث مضن وهذه الرابعة، إذا فاتتكم واحدة فعلى كل ذمة برقبتكم. المهم هذه الفائدة مهمة، نعم هذه الفائدة هي فائدة مهمة، وهي أن لا يظنن ظان أن الملزم للمجتهد، فضلا عن بعد عموم المكلفين، أن الملزم للمجتهد بالأخذ بتراث المعصومين، أن الملزم له بالأخذ بالتراث هو الظنون الخاصة. كثير يظن أو يتوهم أو يبني على أن الملزم لنا بالأخذ بتراث أهل البيت عليهم السلام سنة المعصومين النبي وأهل بيته، الملزم لنا بالأخذ بهذا التراث هو الظنون الخاصة، خبر الواحد الصحيح، الخبر الموثق، ما أدري كذا فلان هل مجده، أو مثلا الملزم لنا بالأخذ بالآيات هو الظهور، ظهور الآيات، فإذا لم تكن الآيات ظاهرة أو ما شبه ذلك فليس لنا ملزم بالأخذ بالآيات. وهذا في الحقيقة غفلة كبيرة جدا. الملزم لنا بالأخذ بالتراث أو بظاهر الآيات، أفضل لا نسميه ظاهر الآيات، دلالة الآيات سواء كان ظاهر أو غير ظاهر، الآيات سواء كانت الآيات ظاهرة أو غير ظاهرة، ليس الملزم لنا هو صرف الظنون الخاصة، ليس الملزم لنا هو خصوص الظنون الخاصة، الخاصة كما يظن. الملزم لنا حسب بنية الأدلة والبراهين، الملزم لنا أصل الأدلة القائمة على الدين الحنيف في علم الكلام أو في علم التفسير أو في علوم أخرى دينية، أصل أدلة القائمة على لزوم التوحيد والنبوة والإمامة، الأدلة الاعتقادية بعبارة أخرى، الأدلة الاعتقادية هي أدلة إجمالية ملزمة لنا بالتمسك بالثقلين، ملزمة لنا بالتمسك بالثقلين. وهذا التمسك بالثقلين يعني ماذا؟ يعني علم إجمالي لدينا كبير، علم إجمالي لدينا كبير بأننا مكلفون، أصلا نفس الأدلة الاعتقادية القائمة على النبوة ما هي مفادها؟ ماذا الأدلة الاعتقادية القائمة على ضرورة الإمامة ولزوم الاهتمام بإمام من الله بعد سيد الأنبياء؟ ما هو مفادها؟ مفادها في الحقيقة علم إجمالي لدينا بأن هناك أوامر ونواهي وهدي ومنهاج وصراط وبرنامج ومشروع في كل المجالات، في كل المجالات ملزمين نحن بالأخذ به، هذا معنى مفاده. فإذا نفس الأدلة الاعتقادية هي تولد لنا علم إجمالي كبير بأننا ملزمون، فأخذنا بالتراث كعلم إجمالي، التراث أخذنا بالتراث وبالآيات من باب العلم الإجمالي. لذلك رد الأصوليون بعض الإخباريين الزاعمين للتحريف في القرآن الكريم وبالتالي عدم حجية والعياذ بالله ظواهر القرآن وما شابه ذلك والآيات، قالوا لنفترض، أولا ردوا دعوة التحريف، ثم لو سلمنا في الجملة هناك تحريف هذا لا يعني أنه يسوغ تعطيل القرآن أو حجية القرآن أو رفع اليد عن الآيات الكريمة، أبدا ما يسوغ. لما؟ لأن الأدلة، هذا بحث جدا مصيري الآن لازم نلتفت له، هذه الفائدة الآن التي نحن فيها مصيري جدا، يعطي الباحث في علم الأصول والفقه والعلوم الدينية بصيرة، أنه سائر في أي بحث من العلوم الدينية على وفق أي بنية وأي أرضية وأي أعمدة. فالملزم لنا إذن رد الأصوليون على بعض الأخباريين، لا أقول كل الأخباريين، بعضهم ممن قل علمه، وفي الفريقين هناك من قوي علمه ويقل علمه على إتحال. رد عليهم، رد الأصوليون على بعض الأخباريين أن القرآن نحن ملزمون بالعمل به، حجة لا تعطل. لو افترضنا وسلمنا جدلا أن بعض الآيات وقع فيها تحريف وما شابه ذلك، لكن هذا لا يعني رفع اليد. حتى لو فرضنا وسلمنا جدلا أن بعض الآيات عرض عليها الإجمال، هذا لا يسوغ رفع يد عن تلك الآيات التي عرض عليها الإجمال. لما؟ لدينا علم إجمالي بأننا ملزمون بذلك. ولذلك مر بنا في أبحاث سابقة تذكرون أن الكتب السماوية، يعني القرآن الكريم بعد هو أعظمها والمهيمن عليها، ما يسوغ رفع اليد عنها بمجرد دعوة تحريف، بمجرد دعوة تحريف أو وقوع التحريف، هذا لا يسوغ رفع اليد عنها وتعطيلها عن الحجية. الحجية مفعلة قائمة بهذه الأدلة الاعتقادية، أننا ملزمون بالأخذ بها بأي قدر بقي منها، ملزمون نحن بالأخذ به. لو افترضنا، توهم واهم، أنه لم يبقى من أحكام الشرع إلا 10%، هذه 10% نحن ملزمون بالعمل بها ولو من باب العلم الإجمالي في كل أطراف المحتملة، ولو دلالة الآية مجملة، ولو دلالة الآية كذا، أو رواية ضعيفة. الرواية الضعيفة هي طرف علم إجمالي بالإلزام بالعمل منحل. نأتي إن منحله لو ليس هو من النحل أو البحل أو التحل، خلينا نشوف شلون. فإذا أصل القضية أنه أي طرف علم إجمالي في الروايات في الآيات للدين نحن ملزمون به، مو تقول لي الأصل في الخبر الضعيف أن لا يعمل به. الأصل في الخبر الضعيف أو في الآية المجملة أننا ملزمون بالعمل بها كأطراف علم إجمالي، نحن ملزمون بذلك. الظنون الخاصة، إذن دورها ماذا بالدقة؟ دققوا. الظنون الخاصة كأنما تخفف لنا الكلفة، تخفف لنا انحلال. يعني لما يقولون ماذا يعنون؟ مثلا الظنون الخاصة توجب، أو علم إجمالي صغير أصغر من الكبير يوجب انحلال علم إجمالي الكبير. يعني انحلال يعني ماذا؟ يعني كأنما مثل نوع من الفراغ. من الأول لا، في الأصل إحنا ملزمون، كل طرف احتمالي من أطراف العلم الإجمالي نحن ملزمون بالعمل به بالأخذ به، حتى لطرف احتمالي ملزمون نحن من باب الاحتياط. أقصد الأولي الاحتياط اللي يلزمنا العقل بالعمل به في مقابل إلزام العلم الإجمالي الكبير، ملزمون نحن به. غاية الأمر إذا أتت ظنون خاصة أو أتى علم إجمالي أصغر صغير، هذا يوجب ماذا؟ يوجب كأنما افترض فراغ. مثل عندك دليل محرز على الفراغ عن العلم الإجمالي الكبير، أن أداء العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير أو بالظنون الخاصة. إذن بنية التمسك بالثقلين بكل درجات المحتملة فيها هي نفس الأدلة الاعتقادية، لأننا نطالب بأنه ما الدليل على لزوم مثلا الأخذ والتمسك بالتراث وما شابه ذلك. التراث يجب أن تثبت نسبته، لا، التراث المحتمل أنت ملزم العمل به بمقتضى العلم الإجمالي. أنت لازم تفرغ ذمتك عن أن هذا الاحتمال الملزم، مو أنه الأصل البراءة هنا، أي براءة؟ مو ليس البراءة، لا براءة عقلية ولا براءة شرعية. الأصل الأولي بمقتضى الأدلة الاعتقادية نحن ملزمون بكل شاردة واردة. الآن الاحتياط يلزم العسر الحرج، هناك مانع أو هناك ظنون خاصة مفرغة أو كذا أو شيء آخر، بحث آخر، هذه يسمونها موانع، أو افترض أدلة مفرغة، أدلة فراغ تعبدي أو أدلة فراغ عقلي أو لما جرى. لكن في الأصل مقتضي للإلزام بكل احتمال في التراث من الثقلين موجود، وهذا المقتضي قوي جدا، بل مو قوي جدا، ليس هناك دليل في الشريعة أقوى منه. إن الظنون خاصة مهما ارتقت دليل حجيتها واعتبارها ليس بدرجة هذا العلم الإجمالي الكبير. لما؟ لأن هذا نفس أدلة العلم الإجمالي الكبير، أدلته هو نفس أدلة الأدلة الاعتقادية، خصوصا احنا لماذا ملزمون بهذا الدين؟ نفس الأدلة العقلية والنقلية وغيرها والبراهين الموجودة على لزوم الأخذ بهذا الدين، هو يلزمنا بالأخذ بالتراث والعلم الإجمالي بالتمسك بالثقلين. فالمقتضي رصين بنيوي. إذن من ثم بحث الانسداد أو بحث الظن المطلق فائدة من هالجهة، إنه ينبهك أنت أيها الباحث في علم الأصول أو علم الفقه أو العلوم الشرعية الأخرى، التفت أن لديك غطاء خلفي ملزم لك بالحجاج، ليس فقط الظن الخاصة. تظن أن الظن الخاصة وإلا البراءة عليها السلام ما شاء الله هي الصرح الكبير، من قال هذا الشيء؟ لا بالعكس، لدينا ملزم بالعلم الإجمالي، وإنما هي عبارة عن تناسق في الحجج، تناسق موجود في ماذا؟ في الحجج، تلاؤم في الحجج. إن هذا العلم الإجمالي الكبير حجة كبيرة، بعد ذلك كيف تأتي الحجج الأخرى، الظنون الخاصة وما شابه ذلك. إذا قيل في علم الأصول أن القطع أول الحجج ثم بعد ذلك الظنون الخاصة وما شابه ذلك، من ضمن هذا القطع أو اليقين اللي هو أول الحجج في علم الأصول، لدينا علم إجمالي كبير بلزوم الأخذ بالتراث، بلزوم الأخذ بالتراث، هذا لابد نلتفت إليه. الظنون الخاصة حينئذ في الحقيقة هي في رتبة متأخرة طولية عن هذا العلم الإجمالي بمنزلة الفراغ، مثل ما يقال في مراحل الحكم الشرعي أن لدينا منجز للحكم الشرعي ولدينا امتثال ولدينا محرز للامتثال، لدينا محرز للامتثال. ففي الحقيقة الظنون الخاصة بمثابة الإحراز للامتثال، الإحراز للامتثال لهذا العلم الإجمالي الكبير بعد المثابة، شبيه أيضا بما مر بنا أن الحكم الأصولي في علم الأصول بمنزلة الأداء والامتثال للحكم الفقهي. إذا قيل لك ما العلاقة بين الحكم الشرعي في علم الأصول الفقه والحكم الشرعي في علم الفقه، العلاقة ما هي؟ العلاقة هي نفس العلاقة الموجودة بين مراحل الحكم الشرعي وماذا؟ ومرحلة التنجيز. مرحلة التنجيز ما هي؟ يعني عندنا المرحلة الإنشائية للحكم الفقهي مثلا، بعدين المرحلة الفعلية للحكم الفقهي، بعد ذلك تصل مرحلة التنجيز. التنجيز بتوسط الحكم الأصولي، إمارة، حجج، دليلية الدليل. فالحكم الشرعي في علم الأصول بمثابة امتثال للحكم الفقهي، للحكم الشرعي الفقهي بمثابة امتثال. كيف هذا التصوير؟ ذكرناه مرارا ونذكره مرارا لكي يكون الأخوة على تذكر منه. كيف هذا يقال؟ في العلاقة والنسبة بين الحكم الشرعي في الفقه والحكم الشرعي في علم الأصول، هي العلاقة هكذا، إن أحدهم امتثال للآخر في طريق امتثال الآخر لا أنه في عرض الآخر. كيف يقال هكذا؟ بالضبط هكذا أيضا بين هذين الحكمين الشرعيين اللذين كليهما من علم الأصول، العلم الإجمالي الكبير كحجة من الحجج، والظنون الخاصة، العلم الإجمالي الكبير كحجة من الحجج في علم الأصول فقه، والظنون الخاصة. الظنون الخاصة علاقتها نسبتها الصناعية مع العلم الإجمالي علاقة الامتثال، كأنما أنت أيها الباحث في علم الأصول الظنون الخاصة التي يذكرها في فهرس علم الأصول الأصوليون بمثابة الامتثال للقطع الموجود اللي هو أول الحجج، القطع الذي هو أول الحجج فيه قطع علم إجمالي بالتكليف بالشريعة بسبب وبتوسط الأدلة الاعتقادية. الظنون الخاصة في الحقيقة بمثابة ماذا؟ بمثابة، دققوا، بمثابة امتثال لهذا القطع الإجمالي الذي هو أحد مصادق القطع واليقين. شبيه، لاحظوا هندسة علم الأصول، شبيه، لاحظوا العلاقة بين الأصول العملية، الأدلة الفقه، الفقاهتية أو أدلة الفقاهة يعبرون عليها اصطلاحا، الأصول العملية الشرعية، ما نسبتها مع الظنون الخاصة؟ بالدقة نسبتها ماذا في مراتب الحجج؟ نسبتها أنها متأخرة رتبة، شك في الحكم الشرعي الذي تقوم عليه الظنون الخاصة، يعني بمثابة امتثال متأخر، الأصول العملية الشرعية امتثال متأخر عن الامتثال الذي يحصل بالظنون الخاصة. كذلك هذه الرتبة موجودة بين ماذا وماذا؟ بين الظنون الخاصة والعلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي لا أنه مبنائي وجوده، لأنه إذا بنينا على الظنون الخاصة فلا نكترث بالعلم الإجمالي، هذا موجود العلم الإجمالي شئنا ما بينا، صرنا انسداديين أو لم نصر، تبنينا الانسداد أو لم نتبناه، تبنينا الظن المطلق حجة للمجتهد أو لم نتبناه، هذا العلم الإجمالي موجود. كيف أنت تعالجه؟ كيف تعطيه آثار؟ كيف يتفاعل صناعيا هذا العلم الإجمالي مع الظنون الخاصة؟ لابد يلتفت الإنسان، لابد يلتفت الباحث إلى هذه التركيبة الصناعية. فهذه فائدة عظيمة إذا في الانسداد، أو قل في مبحث حجية الظن المطلق للمجتهد، أنه ينبه الباحث، أيها الباحث أنت في الظنون الخاصة إذا بنيت عليها من ناحية الكبرى ومن ناحية الصغرى، فهذا لا يعني أنك تظن أن البنية الأساسية الأولى للأحكام الشرعية وللإلزام بالتراث هي فقط الظنون الخاصة. لا، قبل الظنون الخاصة هناك بنية أخرى أكبر وأعظم وهي العلم الإجمالي. دي البنية شئنا ما بين موجودة في علم الكلام أو علوم أخرى التي تبحث عن المعارف، هي أدلة اعتقادية توجب لنا العلم الإجمالي. هذا التراث، إذن أي تراث محتمل الأصل فيه الإلزام، أنت تعال فرغ ذمتي من أخذ من هذا الإلزام، إما لأن الاحتياط عسر أو حرج أو ظنون خاصة سببت انحلال أو 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 لأنه نظن بأن الأصل الأولي في الرواية الضعيفة أو الدلالة الضعيفة في الآيات الأصل الأولي عدم الحجية. لا، الأصل الأولي الحجية، الحجية بسبب هذا العلم الإجمالي الكبير، بسبب هذا العلم الإجمالي الكبير. مع أنه سيأتي إن شاء الله أن البراءة العقلية لا نؤمن بها، يعني لا نتبناها كما يتبناها مشهور الأصوليين المتأخرين. سيأتي إن شاء الله البحث فيها في براءة، سيأتي البحث في البراءة إن شاء الله. البراءة لشيدت ليس كما زعم. فإذن الأصل الأول التنجيز، الأصل الأول التنجيز في الاحتمالات المنسوبة إلى الثقلين، في الثقلين، ها مو لعلوم غريبة. ليس الأصل الأول التنجيز إلى الاحتمالات في الحكم الشرعي في العلوم الغريبة أو علم السحر أو علم الرمل أو علم الجفر أو علم الكذا، لا، احنا الأدلة الاعتقادية التي تلزمنا بالتدين بالدين هي بنفسها دالة على أن الشارع يهدي العباد بالطرق العقلائية البشرية المعتادة، لا بطرق الجن والشياطين أو مخلوقات أخرى، عبر هذه الطرق. وما كنا نبعث رسولا إلا بلسان قوم، ما كنا سمو شأن، يعني طبيعة الهداية الإلهية هكذا بلسان نفسه، أما يجيب لكم لسان شياطين، لسان جن، لسان حيوانات، لسان ملائكة، لا لا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. هذه كلها إشارة إلى نفس الأدلة العقلية، للعقل يقول هداية الله عبر نفس شيء نفهمه. فإذا عبر هذه الطرق وهي الثقلين، إذا الملزم لنا كل احتمال شرعي بحسب الأدلة العقائدية، نعم كل احتمال وظن يمت بصلة إلى الثقلين. إذا الأصل الأول البنية الأصلية هي الإلزام لا إلزام. هذه فائدة جدا عظيمة صناعية من بحث الانسداد أو بحث الظن المطلق. فوائد أخرى إن شاء الله بعد ذلك تفصيلية جزئية سنذكرها فيما بعد تبعا في تضاعيف وأثناء، بس ما يخالف دعني أقول هالفائدة بعد بدل ما احنا في الفوائد، دعنا في الفوائد وفلسفة المباني كي يكون الإنسان على بصيرة. أحد الفوائد العظيمة لمبحث الانسداد، بغض النظر عن حجية الانسداد، نفس مبحث الانسداد في نفسه، بغض النظر عن فوائده عن التبني، لأن مواده ومقدماته والسجال العلمي الذي فيه هو فيه ثمار كثيرة. أحد فوائد العظيمة جدا بعد للانسداد ولمبحث الظن المطلق أن الأصوليين في مبحث الانسداد نظروا صيغة دقيقة جدا لكيفية التعبد الشرعي في العقائد. أعيد، التعبد الشرعي في العقائد من أصول الدين إلى بقية المسائل العقائدية التفصيلية التي هي ليست من أصول الدين، أقسام المسائل العقائدية أنواعها كذا كذا كذا، لن تجد في علم في العلوم الشرعية تحريرا تنقيحا دقيقا صناعيا في الزاوية الأصلية لكيفية التعبد في العقائد مثل ما جرى في الانسداد. في مباحث الانسداد التنبيهات الأخيرة فيه بحث الأصوليون بشكل جدا متين وعميق كيفية تصوير الحكم الفقهي الشرعي في العقائد. شلون يصير حكم فقهي؟ يعني سنخ للحكم الفقهي الشرعي في العقائد، وإن لم يكن فقهي بالحقيقة التامة، لكن مثل الحكم الفقهي، حرام وحلال. أول ما فرض الله على العباد معرفته وتوحيده، أو توحيد يصير فريضة شرعية؟ شلون يصير وإن لم يكن فريضة فرعية؟ كيف يصير؟ بس فريضة، مو فريضة من باب الحجج ومن باب عفوا الكاشفية، ليس من باب الكاشفية والحكاية، لا، هو فريضة بذاته. شلون الصلاة فريضة؟ الصلاة ليست أعظم الفرائض، أعظم الفرائض توحيد الله. تصوير شبيه الحكم الفقهي الواقعي في العقائد في أصول الدين ومسائل اعتقادية بدقة صناعية، الأصوليون هنا حرروه، علماء الكلام لم يحرروه بمثل دقة الأصوليين ولا علماء الفلسفة ولا العرفان، بل العرفان صار عالة حتى على علم الأصول في هذا المبحث. وأذكر هذا ليس زعما أنا، يعني على كل شخصيا صار لنا مرور كثير في كتب العرفانية، حتى القيصري في مقدمات شرح الفصوص يأخذ القواعد الأصولية بتسليم مسلمات الذي نقحها الأصوليون في العلاقة بين العقيدة وكيفية المسائل الاعتقادية وكيفية تصوير الحكم الشرعي فيها، عند مقدمات القيصري تلميذ ابن عربي في كيفية التصوير. على كل أيضا علماء الأصول في هذا بحث العقيدة صوروا كيفية تصوير الحكم الشرعي الذي يبحث في أصول الفقه، الحكم الشرعي الظاهري، الحكم الشرعي الأصولي، أصول الفقه المقصود مو أصول الدين، كيفية تصويره في العقائد، يعني كيفية تصوير الحكم الظاهري في العقائد يمكن تصويره أو لا، الظنون يمكن أن تكون حجة في العقائد أو لا. بحث صعب جدا صوره علماء الأصول في أي تنبيهات. إذن كيفية تصوير الحكم الشرعي سواء كان واقعي أو ظاهري تصويره في العقائد بشكل دقيق جدا، جزاهم الله خير، نقحوا علماء الأصول. شوف الرسائل، شوف الكفاية، شوف الكومباني النائيني أراضياء وغيرهم من الأعلام، نقحوا بشكل جدا دقيق لطيف. احنا ذكرنا خلاصة كلامهم مع كثير من التطوير والبلورة طبعا في الإمامة الإلهية في الجزء الأول، في الجزء الأول في الفصل الأول خلاصة جهودهم يعني بوبناها رتبناها ذكرناها هناك كخلاصة. أقصد هذه مباحث جدا مهمة يا أخوان. لماذا مباحث مهمة؟ لأنه الفيلسوف عنده وهم، حتى فلاسفة الشيعة عندهم وهم أن التعبد الشرعي، أنا تتلمذ في الحقيقة على فطاحي، توفوا بعضهم بقوا في علم الفلسفة غير فلان كذا، عندهم هذا التوهم أن التعبد الشرعي لا مجال له في العقائد، أبدا لا مجال له. وسبب ماذا؟ سبب أن المتكلمين من الإمامية رحم الله الماضين الطبقات في القرون المتعددة عندهم هذه الآية، عفوا الفلاسفة، اشتبهت، الفلاسفة عندهم، الفلاسفة من الإمامية عندهم عكس المتكلمين الشيعة، الفلاسفة الشيعة عندهم أو العرفاء الشيعة عندهم أن التعبد الشرعي لا مجال له في العقائد، لشبهة الدور، لشبهة أن في العقائد لابد من الدليل اليقيني القطعي، وإشكالات متعددة كلها سنستعرضها إن شاء الله في نهاية الانسداد بشكل مفصل. وسنبين أنه في خلط حصل حتى في نفس التوحيد لا دور في البين. السيدة واحد ما عرف التوحيد كيف يتعبده الشارع بالتوحيد، كيف يلزمه الشارع بالتوحيد؟ أصلا ما في دور، سنبين بدقة، أبدا ولا دور. بل ليس الأصوليون اكتفوا بتصوير الحكم الشرعي في العقائد حتى في التوحيد، بل ذكروا ضرورة التعبد في التوحيد فضلا عن ما دون من العقائد، ضرورة من جهات عديدة عجيبة. عكس الفلاسفة، الفلاسفة يقول لك ممتنع، أو العرفاء يقولون ممتنع، الأصوليين يقولون أصلا ممتنع أن لا يتعبد الشارع، بل ضرورة قائمة على أن يتعبد الشارع. هذا بحث مهم يا أخوان، جدا خطير صناعيا. الآن أكثر فلاسفة الشيعة مبتلون بعدم المراجعة للآيات والروايات. سم الله صدره، تشوفون هذا خطأ خطوة شوية، خطأ خطوة أنه يعني يطالس الروايات والآيات إلا قبله، أو حتى ربما في ناس بعده، يعني في ناس بعد الملا صدره هم سفهوا ملا صدره، قالوا ملا صدره رجوعا إلى الروايات والكتاب هذا صار كلامي، لأن عنده نزعة كلامية، لأنه في الأصل ملا صدره متكلم قدير، كان 4 سنين كان مستأسد في العلم الكلام، ما كان فيلسوف، بعدين دخل فلسفة. تاريخ ملا صدره هاي ذكر الشيخ محمد بن مظفر رحمة الله عليه، فقالوا هاي نزعة كلامية فيه، هذا مو فيلسوف، بعضهم يجي تفرط في الفلسفة هكذا. لكن سنبين إن شاء الله بدقة أن ضرورة التعبد ضرورة، وهذه المأساة والأزمة العلمية الموجودة أن الفلاسفة الشيعة صغير الشيعة حسابهم بحث آخر، معرضون عن الكتاب والسنة، معرضون أو العهد بالله. سنبين كيف أن هذا لا يتوافق حتى على المنهج الفلسفي القائل بأن التعبد ممتنع، حتى على المنهج القائل أن التعبد ممتنع هذا منهج خاطئ. المهم مبحث جدا مهم هذا من فوائد الانسداد، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.